رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: إن الإمام وقف على حقائق العالم من خلال ما تقدم من النصوص والأدلة على سعة علم الأئمة صلوات الله عليهم. يستخلص العلامة الطباطبائي هذه النتيجة، وهو رجل هذا الميدان بحق. إن الإمام وقف على حقائق العالم كيفما كان العالم، ولكن طبعا بإذنه تعالى، سواء كانت حقائق العالم محسوسة أو غير محسوسة، كالموجودات السماوية والحوادث الماضية والوقائع الآتية غير المحسوسة، والمحسوسة بعد أوضح. وتدل على ذلك الروايات المتواترات المضبوطة في الكافي وبصائر الدرجات وبحار الأنوار وغيرها، وقد قرأنا شطرا يسيرا منها، إلا أنه إن شاء الله فيه كفاية. ذكرت أنا يعني إلى وقال أيضا: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في يد رسول الله كما أوضحناها سابقا صلى الله عليه وسلم. ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه. وهذا أيضا شاهد منكم هذه النظام إلى النقطة أولى إلى ما بيناه في ما بيناه كقاعدة في التعارض البدوي طبعا بين الروايات التي تعالج بعض الحقائق الاعتقادية، أنه هناك درجات من البيان. الأحكام الشرعية في الشريعة الظاهرة هي موضوعة لكل الناس وتبين لكل الناس، فتكون الأدلة فيها حينما تتنافى بدوا أقرب للتعارض من البيانات التي تعالج الحقائق. قد تبين رواية من الروايات حقيقة من الحقائق، لكن لا بشكل كامل ومفصل، وتأتي رواية أخرى لتبينها بشكل أكثر أوسع، كما هي تلك الرواية التي قرأناها عن أبي بصير صحيح رحمه الله تعالى. وإني مفضيه إلى الخاصة ممن نؤمن ذلك منه، والذي بعثه بالحق صلى الله عليه وسلم واصطفاه على الخلق ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله، وعهد إلي عن ظاهرا بمهل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأقضى به إلي. يمر على رأسي، المقصود منها ما هو؟ المقصود منها مثلا يعني شيء يعني يتحقق، يوجد مثلا في الواقع الذي أعيش فيه، أو شيء آخر عن الله أعلم. وغير ذلك من الأخبار والروايات في ذلك متواترة، وحيث كان صدورها عن المعصومين قطعيا صار موجبا لحصول اليقين بمفادها كما لا يخفى. وقد أكدنا وأقمنا الحجة على من مثلا لم يكن يعني عنده في قلبه هذا الوضوح، أن الطريق إلى الاستيضاء وإلى اليقين موجود ثالث، قد عبده علماء السابقون واستفادوا من بيانات الأئمة صلوات الله عليهم، وجمعوا ما وصل إليهم منها وأثبتوها في كتبهم، بحيث كثير من هذه الحقائق تكاد تكون أوضح من ضروريات من بعض الضروريات الفقه. يعني إيه مثلا أنت من تعالج مثلا مسألة من مسائل الفقه، مثلا مسألة مثلا كون صلاة الظهور مثلا 4 ركعات، أو أن القصر مثلا بالمسافة الفلانية، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي من الضروريات مقتضى ما قام عليها من أدلة. حينما تقارن بين هذه المسائل وبعض مسائل الإمامة، أو على الأقل هذه المسألة بخصوص، تجد أن هذه المسألة أوضح بكثير، مسألة الإمامة ومسألة علم الإمام أوضح بكثير من كثير من الضروريات الفقهية. ومن هنا فإننا نؤكد دائما قبل ما ندخل كمفتاح للدخول في الأمر الرابع، نؤكد دائما على أن المشكلة في هذه الأمور والاعتقاد بهذه الأمور ليست مشكلة دليل على الوقوع أكثر الأحيان، لا نقول دائما المشكلة هذه قد توجد مشاكل جانبية، المشكلة ليست مشكلة دليل على الوقوع، وإنما المشكلة مشكلة وساوس استحالة، توجد وساوس استحالة هذه الأشياء. عجيب، شلون شخص بشر وهذا البشر عند هذه الحقائق ما يمكن من الكذب، هذا المشكلة. ومن هنا تجدون أن البحث الفكري العقلي يعني يعتبر أساس متين لهذه الرواية، والذي لم يتهيأ فكريا عقليا لقبول إمكان هذه الأمور، طبيعي الروايات حينما تأتي إلى قلبه تجد قلبه مغلق. أما أنت نجد هذه الروايات في قضية أخرى من القضايا العادية الفقهية أو القضايا التاريخية، كما مثلنا قبل مدة مثال مثل قلنا وجود جابر بن عبد الله الأنصاري مثلا، تحت كم رواية على وجوده؟ اجمعها في يوم ما، شوف هذا الرجل كم مرة كبر ذكره، اجمعها شوف شنو أنت الجبرة حصيرا، ولاحظ مثلا الروايات التي تعالج علم الإمام اللي هو أكثر من الطبيعي غير علم الحال، فخليك أنه يعلم كل شيء مما يمكن للإنسان أن يعلمه بشكل مطلق، قد تكون هذه القضية مثلا بخصوصيتها قد يكون لا بعد هذا المستوى، لا لاحظ ستجد أن هذه الروايات كثير أكثر من الروايات التي تدل على وجود هذه الشخصية في تاريخ المسلمين. ولكن المشكلة أين؟ ليست المشكلة في مسكن سوف الدليل، فهذه تعطينا يعني نتائج نستفيد منها أولا في كيفية تحقيق اليقين لأنفسنا في هذه المسألة. نبدأ نعرف من أين نبدأ، أنا أول مرة أعالج هذه القضية ممكنة أكون إشكال أو لا، أن هذه القضية ممتنعة، يعني نطرح كل الوجوه التي تقرب الامتناع، ونطرح بالمقابل كل الوجوه التي تقرب الإمكان وتقرب الوقوع من خلال ما حكم الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين. القرآن ليس خاصا بأولئك، القرآن كما أنه يدرس بالتفسير يقول لنا القرآن ليس خاصا بالمولود المعلم، وإنما ويبين قوائم قوائم نظرية فكرية. فحينما يتحدث القرآن عن كثير من الأمور بالنسبة لبعض الأنبياء بالنسبة لبعض الأولياء، ويتحدث عن بلوغهم درجات عالية خارقة غير طبيعية، هذا يصير إنه عبرة، هذا يصير إنه دليل وقوعي يقرب الوقوع، يقرب يعني يقول أنا ممكن، هذا ليس غريبا، ليس مثلا أمرا فيه مثلا رائحة الغلو مثلا، هذا القضايا المطاطية اللي هي ما مشخصة مضافة لأجل العقلي، الإنسان يحاول أنه يستفيد منها من أجل ماذا؟ من أجل أنه تتضح إلى إمكانية هذه المسائل، ومن ثم حينما تأتي الأدلة على الوقوع تأتي بشكل. فأول مرة يطرح المانع حتى من جانب الآخرين، من الذي نحصل اليقين من جانب الآخر غير يقين أنفسه، من حصل من نحاول أن نحصل اليقين بالآخرين أيضا لابد أن نلتفت إلى هذه المسائل. ما ينبغي أنه بشكل مباشر نأتي ونسرد مثلا بعض الروايات الثقيلة، بعض الروايات مثلا
التي تعالج مثلا بعض الحقائق العالية قبلها ليه ترد تراوض أذهان الناس أو بعض الناس وساوس حول إمكانية هذه الأمور وذلك لأنه اشتغل إني استغرب منها أنت ضريت من البعض. هذه نقطة جدا أساسية. ثم صلي الشيخ المظفر رحمه الله أصلا حينما دخل هذا القضية أصلا دخل لها دخول علم نظري مع أنه هو مجرد أنه يستدل كما تعلم إنما هو مجرد أن يعرف عقائد الإمام ولكن بالأثناء لو لقضية هذه القضية يعرفها عامة الناس ثم هذه القضية لها أساس في فلسفي وهي قضية الحد وقوة الحد وما يمكن أن يبلغ الحد إلى المراتب العليا على الأقل في بعض لمحات في عمر الإنسان أو في بعض الجوانب في شخصيات الناس. بعض الناس بالرياضيات يصير عندك القدرة خارقة يقدر بشكل مثلا سريع يجمع ويطرح ويقوم بالعمليات الرياضية أكثر من الكمبيوتر العادي مثلا، ولكن بعض الآخرين لا ليس من هذه النحو من نواحي أخرى تنبأ مثلا بالمغيبات بالمستقبل بالأمور المستقبلية بعض الناس من نواحي أخرى فإذا هذا الأمر ممكن للبشر ثم يبين قضية الحق. المصنف ها هنا الشارع عفوا ها هنا في الأمر الماضي يتحدث عن هذا القضية خلاصة ما يتحدث عنه هو يقرر المطلب الذي بنى عليه الشيخ المظفر وإن كان بالأخير ينبه إلى أنه طريق التعلم أو طريق العلم للإمام ليس منحصرا في هذا الذي ذكره المصنف وإنما هذا باب من أبواب ليس أنه هو على كل العلم. قد يبدو من خلال كلام الشيخ المظفر أنه هو على كل العلم يقول لا هذا باب من الأبواب وهناك أبواب أخرى عرفنا لها فيما تقدم ويحقق المسألة حاول أنه يبين أساسها كما نقرأه الآن عن أسفار. الرابع أنما أشار إليه المصنف في قوله من أن الحد الذي ربما يتفق في الإنسان غايته يعني المرتبة العالية منه المرتبة الأولى الكاملة منه الإلهام على ما قرره الفلاسفة المتقدمة لعله إشارة إلى ما قرره صدر المتألهين في الأسفار في كتاب الأسفار في معنى الحدس والذكاء حيث قال ومنها الحدس. ولا شك في أن الفكر هنا نبين ما هو معنى الحدس قد يكون بيانه يختلف شيئا ما أما نستغيره من الحدس هو يعالج الآن يبين قوة الحد هذا قابلية الحد احنا قد نفهم الحد كأنه فعل ذهني أنه حدث الإنسان يحدث كأنه هذا أمر ذهني فعل ذهني هو لا يفسر الحد كما أنه قابل المهم هي حقائق يبقى المشكلة ليست في التسميات والمصطلحات. قال الفكر لا يتم إلا بوجدان شيء متوسط كما درسناه في المنطق لا يتم إلا بوجدان شيء متوسط بين طرفي المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة. أنت عندك شيء مجهول لابد أن يكون شيء يتوسط بين الطرفين حتى يحول النسبة من مجهولة إلى معلومة. وكذا ما يجري مجراه في باب الحدود في باب التعريفات يعني ليس فقط في باب القضايا وإنما حتى في باب المعرفة تصور وكذا ما يجري مجراه في باب الحدود التصور لما تقرر أن الحد والبرهان طبعا في بعض المصطلحات تعرفون الأشفار يعني يمثل تقريبا الدرس الأعلى من السطوح في مثلا حركة الدرس الفلسفي سطوح الفلسفة أعلى مرتبة منها هو الأشفار ونحن لحد الآن يعني ما صارت قصة للأخوة عن درسه مثلا ذات المقدار من الفلسفة فبعض الأمور بعض الغموضات العبارة ما نجد ضرورة بالوقوف عنها كثيرا لأنه تحتاج مقدمات يعني ندخل في تفاصيل نحن في غنى عنها في صلب المطلب اللي احنا نحاول ان نعالجه. لما تقرر ان الحد والبرهان متشاركان في الاطراف والحدود والنفس حالتها جاهله كانها تقرر بالامثله
كأنها واقعة في ظلمة الظلام، حال الجهل حالة أشبه بحالة الظلام التي تعيشها مثلا حاسة البصر، إذا مثلا خلت في غرفة ظلماء طبعا لا تبصر شيئا، كأنه هذا عين القلب عين الذهن في حالة الجهل أيضا في حالة الظلام لا تبصر شيئا. فلا بد من قائد يقودها أو مصباح يضيء لها، مصباح يعني تعريف المصباح، يضيء لها موضع قدمها، من باب التفسير يعني من باب التحريف لكلام الله، يضيء لها موضع قدمها، وذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين، يعني الناس بتنتقل تربط بين الطرفين لتنسل أحد الطرفين بالآخر، ذلك الموضع يحتاج إلى ما ينيره يضع أن المثل بين هذين الطرفين، هناك مثلا فيما بينهما وجود، هناك فيما بينهما إمكان امتناع أو لا، أي مثل من النسب الأخرى فعليا بالقوة في الأمور الأخرى التي تمثل النسبة. فلا بد من قائد يقودها او مصباح يضيء لها موضع قدمها، وذلك الموضع هو الحد المتوسط بين الطرفين يعني النسبه، وذلك المصباح هو تحدث بذلك دفعه بشكل مباشر، انت كانه تهجم على ذلك او تضيء ذلك المكان مره طويله من خلال عمليه فكريه ومقدمات عقلية إلى أين تصل إليه، هذا تدخل إيه في العلم النظري بالفكر عبر مراحل الفكر، مرة لا تدخل بالعلم الضروري ليتأخذ أن الحد من العلم الضروري صحيح، وأن يختلف العلم الضروري والنظري من شخص إلى آخر حسب قوة حدثة وحسب مثلا المتراكم عنده من المعلومات إلى آخره، وذلك المصباح هو التحدث بذلك بعد استعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط بالتحدث والحث، النفس حينما يكون عندها قابليه واستعداد للوصول وإنارة هذا المجهول والهجوم عليه بشكل مباشر ومعرفته، عندما يكون لها هذه القابليه هي التي نطلق عليها بالحث، كالحد كما بينا في بداية البحث بناء على هذا الكلام راح يكون هو القابلية. ومنها الذكاء من المعاني او المرتبطة في هذا المجال الذكاء، وهو شدة هذا الحدث المرتبة العالية من هذه القوة وكمال هذا الحدث، وهو شدة هذا الحدث تنتهي الفقرة على هذا وكماله، هذه جملة جديدة الواو فيها، وكمال هذا الحد وبلوغه وغايته القصوى هي القوة الأساسية التي وقع وصفها قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، فهي بشكل مباشر تضيء بعد لا من خلال مصاطع يعني بشكل مباشر تضيء، ومن اول مثلنا مثال الضوء والظلام بالنسبة للعلم والجهل، افترض ان هذه الآية يعني فهم هذه الآية تستمت بهذا النقص ان هذه الآية تعبر عن العلم يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسسه هنا يعني حتى لو ما كان هذا الزيت بشكل مباشر كأنه يضيء بالشكل الطبيعي المتعارف العادي من خلال العلوم العادية، هو بنفسه يضيء بالضوء، مو أنه يمر من خلال المقدمات العادية للنور لإزالة الظلام، وذلك إذا كان عندك شك شوية أو مثلا توقف أو غموض بتعبير أداب في مثلا هذا المثال المهم أصل الفكرة أن هذه القوة العالية أن تقيسها على الذكاء، أن تقيسها على الحاد، أن تقيسها على الذكاء العادي، لأنت حتى الإنسان هو تمر عليه مرحلات بعض الأشياء يستيقظ بها بشكل واضح وينشئ بها بحيث بشكل مباشر يجد نفسه يقل بلا أنه يمر من خلال مقدمات، وذلك لأن الذكاء هو الإنضاء في الأمور، يكون ذهنه كحد السيف القاضي ماضي بشكل يعني خاص، ولهذا بعض الأحيان عبد الله يقول ذكاء حاضر يعني هو دي حالة المضاء، بحيث يمكن أن نصف بأنه حال، واضح إن شاء الله. وسرعة القط بالحق، وأصله من زكاة النار وزكاة الذبح، وشاة مذكات أي يدرك ذبحها بحدة السكين. زكاة النار هم يعني اشتعلت بشكل كانت خاضية ثم اشتعلت. جدا في التعبير عن الذكاء واضح. أو حينما تقول شاة مذكات يعني تذبح في حدة السكينة بسرعة، وأنه مثلا تكنى أو مثلا بطريقة أخرى مثلا تموت مرضا، لا مذكات يعني مذبوحة مقتولة يعني بهذه الطريقة بشكل خاص. ولا يخفى عليك أن الأنواع هنا ينتهي كلام الأشعر، يبدي الشارع هو يبدأ يتحدث. ولا يخفى عليك أن أنواع الإلهام لا تنحصر في الحج والزكاة لإمكان الإفاضات بدون ذلك. فأنواع الإلهام مو أنه خاصة في هذا الجانب، قد يمكن الله سبحانه وتعالى يصير على عبده بطريقة أخرى لا من خلال هذا حدث الذكاء أو المرتبة الكاملة من الذكاء من خلال تلك القوة القدسية، قد يكون من طريق أخرى كما أشرنا إليه سابقا. وكيف كان فمن ما ذكر يظهر أن علومهم صلوات الله عليه لا تنحصر في العلوم العامة، هو هذا الشيء الذي نريد إثباته، أن علومهم لا تنحصر في العلوم العامة، وأن لديهم علما من العلم غير العلم المتعارف كما ذهب إليه الجمهور من علماء العامة حينما افترضوا علومهم علوما عادية، ومن ثم فلا تكون لهم خصوصية في مرجعية، يكون شأنهم شأن بقية المتعلمين بطرق عادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح إن شاء الله. بل لهم ما للرسول صلى الله عليه وآله من العلوم الإلهية بأنواعها. المصنف لا يترك الاستدلال، يبقى يستدل يضيف لنا في آخر الكلام دليل آخر كما يقتضي ويقتضي أن يكون لهم علوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو الذي أنهم يقومون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القيام مقام رسول الله يتوقف على علم كعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أدوار النبي صلى الله عليه وآله ما له معنى في كل أحد أصل من واحد من أول أسس مطلب يعرف حقيقة من الحقائق ما يمر عليها مرور الكرام يجد يصير إلى المعطيات. انت كنت تتصورين في يوم ما انه ذاك البحث اللي اخذناه ثم تقدم في مباحث النبوة هو بائد النبي، كنا نأكد عليه المصنف كان جدا متحمس له ويقفل فيه ويستدل عليه، كنت تتصورين ان هذا البحث راح يكون له معطيات ونتائج في علم الإيمان؟ هذا شنو علاقة هذا البحث من اول ان واحد يخبرك يقول لك هذا على علاقة بعلم الإيمان؟ هذا ما له علاقة، لكن وجدتم الان كيف الاثر يكون كبير. إذا عرفنا وظائف النبي وعرفنا وظائف الإمارة هي امتداد لوظائف النبوية في تلك الحالة بعد الأمور التي كانت تقوم يعني التي كانت أساسية وضرورية في شخصية النبي لكي يقوم بوظائفه تلك السابقة من كونه قدوة من كونه المرشد الحقيقي من كونه مقيم العدل والقسط من كونه مثلا مزكي منذر إلى آخره مبشر، تلك الأمور التي كانت تقتضي كان يلزم وجودها لكي يؤدي النبي والرسول دوره، هذا لابد أن تقوم بها لأنه امتداد لهذه الوضع. بل لهم ما للرسول صلى الله عليه وآله من العلوم الإلهية بأنواعها كما يقتضيه قيامهم مقام النبي في الإتيان بوظائفه، لأن ذلك لا يتحقق من دون العلم الإلهي كما لا يرى، يعني العلم غير العاجل الإلهي يقصد لي غير العاجل كما لا يرضى إن شاء الله، واضح أنه كيف لا يرضى أصلا، هي أقوى العتمة هي كيف تتحقق من خلال العلم من خلال معرفة حقائق الأفعال بشكل واضح، هي تعطي الأصل. هل كنا بيناها حينما بينا سر الأسماء ومنشأ الأسماء بيناها القضية بشكل مؤكد من خلال العلم. نعم. الخامس في الميز بشكل مفصل، لابد ان نميز عما عرفنا اجمالا ان لديهم علما غير عادي، لابد ان نميز بشكل مفصل بين علومهم وبين العلوم البشريه العاديه. الخامس في الميز بين علومهم والعلوم البشريه، ولا يخفى عليك ان العلوم البشريه منقسمه الى البديهيات والنظريات، والإنسان من لدن وجوده أراد كشف المجهولات بالتفكير وترتيب المقدمات، لكما هو من الأمور كما هي من الأمور الواضحة. وفي هذا السبيل كثيرا ما كان يخطأ، ولذا يضع علم الميزان المنطق ليمنعه عن ذلك. ومع الميزان ومع المنطق لا يحكمه ما نحي أصلا، وإنما كما قال الشيخ المنصر تعصم مراعاتها، تلك القواعد تعصم مراعاتها، فقد لا يراعيه كما كان بين المصنف إن شاء الله. وين أفاده؟ لا يعصمه، وين أفاده؟ وين كان ينفعه في تفكيره في مسيرته الفكرية، ولكن لا يعصمه. لماذا؟ وإن أفاده، هل وإن أفاده جملة محترمة، لا يعصمه لخطئه في تطبيق علم الميزان على محاورته، فلا يراعي هذه المسألة بشكل، لا يراعي قواعد المنطقية بشكل كافي. وعليه فالعلوم النظرية مكتسبة من البديهيات بترتيب المقدمات، وترتيب المقدمات يحتاج إلى التعلم والتعليمات. الإنسان يعلم فيتعلم، الأمرين يحتاج الإنسان. وحيث أن آحاد الإنسان في التفكير وترتيب المقدمات ليسوا بمتساوين، يؤدي التفكير في جملة من المسائل إلى اختلاف النتائج في كشف الحقائق، فيختلف فيما بينهم، لأن كل منهم يرتب المقدمات بطريقة، أو كل منهم يرتب المقدمات باتجاه، يعني قد يكون في كثير من الأحيان. هذه مسألة طبعا يعني أنا أحب التنبيه عليه، خصوصا يحتاج طالب العلم، طالب العلم يعيش مشكلة إذا اليوم لا يلتفت إليه بالمستقبل يلتفت إليه، أنه نحن حينما ندخل إلى مطالب العلماء خصوصا في دروس السطور نجد هذا العالم يقول كذا، الآخر يقول كذا، الثالث يقول رأي ثالث، وهذا يقول رأي رابع، وهكذا، وكأنهم يعني الإنسان حينما يسمع هكذا اختلاف واضطراب في الرأي وفي تفسير مثلا بعض الأمور نظريات متعددة، يصير عند حالة من اليأس من الوصول للحقيقة. من هذا الشبهة المعروفة أنه ما دام يختلفون فإذا مع الشرع احنا نثبت بقدراتنا الدينية، لأنه قطعا أكثرهم أو كلهم مخطئين. هذا ما نبيه مغالاة، هذا خطأ. ليش؟ مو كلهم مخطئين، قد يكون كلهم مخطئين، ولكن المشكلة أن كل منهم يركز على جانب من الحقيقة، هو وجه من الحقيقة. هذا يركز على هذه الجهة، بس يركز على جهة الحقيقة يصير لها حيثيات متعددة. واحد يأتي يفسر الورق مثل ما احنا مرة علينا، صحيح؟ يفسر الورق لماذا؟ بالاعتبار. واحد يفسر الورق بالقلب، هو الذي يقول بالاعتبار يخبرك أن هو هذا الشيء الذي، طبعا ما يركز على خصوصية القرن الأجنبي. الذي يقول بالقرن ماذا يقول؟ يقول هذا القرن يتحقق أكبر ما يتحقق من خلال الاعتبار، صحيح؟ فإذا كل واحد ركز على جانب، واحد ركز على المنشأ، في ثلاثة سنة بعد أن كل المخطئين، قد يكون هناك نسبة بسيطة من الخطأ أنه بالغ، يقترب هو كل الحقيقة بالغ به. هذا هنا قد يكون عنده نسبة من الخطأ، لكن مو على أن يصير كلامه كله خطأ، لا، يصير غالب كلامه أكثر خصوصيات كلامه صحيح، ثم هو الإنسان قد يحتاج أصل، الطبيعة ارتكاز أنه متعدد. فالذي يقول بالتعهد ايضا، لكن ذاك الذي يقول بالتعهد ما بدا للقضيه من دون التصور، انتقل الى ايه؟ إن انا اجيب مثال يعني اقول حتى تصير القضيه واضحه. ما راح ان شاء الله؟ لا ايضا تدخل المشكله. احنا كما نقول بعد في تفسير القضيه، المهم نريد ان نبدا لانه في كثير من الاحيان تكون الآراء المختلفة ناشئة من الاتجاه باتجاهات مختلفة، مو أنه ثلاثة باتجاه واحد ومع ذلك يصل إلى نتائج مختلفة، هذا يحدث لكن قليل جدا. فلا يغرنكم كثرة اختلافات، ولا يسببنكم مثلا هذا الأمر، تصورت انه بعد ان ما راح نقدر نوصل للحقائق، لا، قد يكون احنا نقدر نوصل للحقائق من خلال ما نلتقطه من هذا الجانب من الحقيقه عند مثلا العالم الفلاني او الدليل الفلاني، وهذا الجانب الاخر من الحقيقه عند العالم الفلاني الاخر، وهذا الجانب الاخر من الحقيقه له. ومن هناك تجد ان يعني في نظر القاصد ان اعلم العلماء لم يتجه اتجاه توفيقي للجمع بين الاخر، لانه هذه المساله ما ان تجد تقول هذا خطا مطلق، انا ما اقول انه يصحح الجميع، لكن ناخذ الحق من هذا من هذا من هذا يجمع. وقد رايت النساء انه ياخذ الحق، يبقى احتمال الخطا مفتوح، لان لا نقول بالعقل كما الان يتصنف لك على انا، ولكن ايضا كثير من الحق انت تصادفه وتواجهه من خلال هذه النظريات والاراء وتركيب المقدمات المختلفه. وحيث ان اعاد الناس في التفكير وتركيب المقدمات ليسوا بمتساوين مؤدي التفكير في جمله من المسائل الى الاختلاف في النتائج في كشف الحقائق، ولم يتمكنوا من الاتفاق فيها، او لا يتمكنوا من الاتفاق فيها، اذ ربما يكون التركيب بنظر واحد منهم بنظر احدهم تماما تاما وبنظر الاخر ناقصا، ولذا تكون النتيجه عند واحد واضحه وتكون النتيجه عند اخر غير واضحه. واضح ان شاء الله. مؤمن يبنى على الخطا، هو اصلا من خلال هذه المقدمات توقف يقول انا ما اقدر اصلا ولو من هذا بسبب القضيه، بحيث يمكن عنده تجديد النظر. يعني القضية ما وصلت إلى حالة البداء الوضوح الكامل الذي بمجرد الاطلاع على القضية فيها، ما وصلت القضية إلى هذا، يعني فيها مجال لتجديد النظر. هناك نظرية أنه الإنسان لا يقطع قطعا حقيقيا موضوعيا بشيء أو حتى شبه الموضوعي، ما يقطع إلا أن يتحول عند ذلك الشيء إلى بديل، يعني بمجرد أن يطلع عليه يلتفت له، أما لا إذا كان من يطلع عليه يحتاج إلى تجديد نظر فقط ما فقد قطع. لما يقول تجديد نظر يعني ما نقطع، يعني يريد تفكير، إذا يريد تفكير يعني شوف القضية مو واضحة، يعني القضية نظرية ما صارت ضرورية. واضح إن شاء الله. بحيث يعني المصنف كأنه الشارع كأنه يلقى هذا المعنى، يفترض ان هذه القضيه اللي ما صارت عند واضحه ويمكن عنده تجديد النظر، كانه راح يجعل العلم نظري بعد ما راح يكون ضروري، القضيه تبقى نظريه. ويحتمل ويحتمل خلافه بحيث يمكن عنده تجديد النظر ويحتمل خلافه، كما ان الناس ليسوا عند اظهار النظر على السواء، اذ ربما أظهر واحد نظرهم في مجهول بأن الأمر كذا أو كذا، يعني من جهنا من ناحية أخرى لاحظ القضية أنه بعض الناس ينظر يقيد يفكر مثلا يفكر ويصل إلى نتيجة في قضية من القضايا بشكل بنتائج يختلف عن النتائج التي يصل إليها الآخر. صحيح؟ إذ ربما أظهر واحد نظرهم في مجهول بأن الأمر كذا أو كذا قطعا، وأظهر ثاني بأن الأمر كذا وكذا من دون التأكد بالقطع، وأظهر آخر بأن الظاهر أنه كذا وكذا، وأظهر رابع بأنه محتمل، وخامس بأنه مشكل، وقد يؤدي أصلا السادس يكون عند قطع بشكل. فعله المصنف ما كان يقصد أنه يعني الناس يختلفون ليسوا عند إظهار النظر على السواء، يعني مو يقصد أنه ينتهون إلى نتائج مختلفة مثل ما أنا فسرت العبارة، لعله يقصد من خلال أمثلته يقصد أنه حتى هذه المراتب من النظر والتوقف والتأمل والتردد هذه المراتب أيضا مختلفة، واحد يشوف القضية مختلفة، الثاني يكون عنده ظن بها عالي مساحة من العلم، الثالث يقول هكذا يعني الأقرب يكون عنده ظن عالي، الرابع يحتمل احد الامرين، يعني يصير عنده ظن قليل جدا كان مهين يعني يركز على جانب من الجوانب، الخامس يحتمل مشكل يقول هذا الامر مشكل ثم عنده اي شيء، فهي حتى مراتب الناس هي تختلف كما هو هذا امر محسوس وواضح ان شاء الله. فيما إذا لا يؤدي إذا لم يكن نظره يؤدي إلى شيء وعليه سيكون باب التأمل والإشكال وتجديد النظر في كثير من المعلومات ومنفتحان. هذا مضاف إلى مجهولات كثيرة يكون كشفها خارجا عن حيطة قدرة علم الإنسان أكثر من طاقة ولذا اعترف التعاظم من العلماء بالقصور عن حل جميع المجهولات وإن كان بعضهم يصرح بالقضية بشكل أكثر يقول كلما ازددت علمك ازددت جهلك وإن ظفروا بالأصول والضوابط المتعددة الصحيحة من المقدمات البديهية كما لا يخفى يزداد علمهم ازدادا حقيقيا ولكن تنفتح لهم آفاق من المجهولات كانت هذه الآفاق أصلا غائبة عن أذهان الجاهلين غير المتعلمين أصلا يضبط ذهن هذا الشيء بينما ما يقدر بغير هذا الأمر بينما العالم لا يصير عنده على الأقل جهل بسيط ذاك صار يصير عنده مو اللي جهل مرتب صار كان يصير عنده غفلة مطلقة وبعض الأحيان قد يكون جهل مرتب.
وكيف كان هذه هي العلوم الاكتسابية التي لا يمكن لأحد أن يرثها من أبيه أو يرثها من شخص آخر من دون تحمل المشاق في تحصيلها الإنسان يحتاج إلى تحمل المشاق. بعد هذا الكورس نصيحة للطلبة لازم يتأملون وفي قبالة هذا الطبيعة يعني يقول هذا فرد نمط من العلم أو أعيد تعبير هذا فرد صنف من العلم هناك صنف آخر أقل من العلم أو قد يكون أصلا حقيقة أخرى من العلم أصلا حتى لا يشتركان في حقيقة واحدة. وفي قبالها علوم إلهية أفاضها الله تعالى إلى أنبيائه وأوليائه وهذه العلوم الإلهية لا تحتاج إلى الاكتساب هذا الاكتساب المتعارف وترتيب المقدمات للوصول إلى المجهولات النظرية بل نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده ومعه يرى حقيقة كل شيء. قد يكون هذا النور حينما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده يحتاج إلى مقدمات أو يحتاج إلى مثلا معدات ولكن في طريقة أخرى غير طريقة هذه التهيئات هذه المقدمات الفكرية والنظرية والقياس الشكل الأول والقياس الاستثنائي وأشباه مثلا الاقتران وأشباه هذه الأمور لا هذا يحتاج إلى تخليل مثلا للقلب من الشوائب هذا يحتاج إلى تصفية للقلب هذا يحتاج مثلا إلى كل ما يكون القلب أطهر كل ما مثلا تطار عليه العلوم بشكل أكثر لأن الله سبحانه وتعالى من ناحيته كريم كرمه لا حد له وإنما هذه المحدوديات أشرنا إلى هذا المطلب مرارا وأن هذه المحدوديات هي محدوديات في القابل فجرت أولية بقدرها السير مطلق ولكن الأولية تكون محدودة فإذا واحد كان هو من المطهرين من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجل وطهروا أصلا هذا أصلا بشكل طبيعي راح يفاض عليه طبيعيا يعني حتى لو ما وردتنا هذا الروايات للاستدلال احنا اذا فهمنا انه هذه الطريقه احنا حتى لو ما طالعنا اي روايه احنا راح نصل الى انه اهل البيت لابد ان يكون عندهم من العلم الاله الخاص قمه في هذا الشيء فيما اذا فهمنا انهم قمه من خلال التاكيدات القران قال ومعه عندما يعرف الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا العلم يرى حقيقة كل شيء ولا تحجب ولا تحجب عنه تلك الحقيقة ولا يحتاج انتقاله من نبي إلى نبي أو من ولي إلى ولي إلى معونة أو إلى مؤنة الله بل ينتقل إليه بالإشراق وتنوير الباطن في لحظة بشكل مباشر ولذا صار لا احنا بينا احنا وضحنا قلنا اذا القضية الله سبحانه وتعالى من ناحية العلم والعلم من افضل الرزق صحيح من افضل الامور التي يظهر بها كرم الله سبحانه وتعالى ويفيض الله سبحانه وتعالى على البشر ما هو العلم تلاعب مصداع السعادة هو العلم صحيح؟ فإذا قلب الإنسان خالي من الموانع من هذا العلم لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعطيه هو من ناحيته لا تنقصه من كثرة العطاء
أصلا لا تجد مكرر الخطا الا جودا وكرما. صحيح؟ فليش ما يقبل؟ هذا دليل، هذا واضح، هذا من الكلام ما بنينا عليه سابقا من مباحث في بحث التوحيد. صحيح؟ انه المشكله بين من في القادر ثم نركز على هذا القدر بالفعل الالهي، ويتعددنا ثم نركز على من تذكرون. فاذا هذا ما كان عند موانع في قلبه، مر عند موانع طبيعي، اذا ما كان عند موانع الله سبحانه وتعالى يحبه. فاذا هو ما عند اي مانع طبيعي راح يفاض عليه العلم كله، طبعا العلم كله اللي يريد الانسان يستوعبه في ظلم قابليه منه احسن. اما اذا هو يبقى ممكن يبقى هو محدود الى اخره، ما عنده استقلاليه، ما عنده كذا الى اخره من الحديث. هذا واضح ان شاء الله. ان هذا فقط ذكر القضيه. احنا بعض الاحيان من مطلب العقل، هذا احنا دائما مطلب العقل من يتطابق مع النقدي يصل الانسان الى حاله وضوح كامل، من يجعل يسمع من طرفين مختلفين تماما. عندنا بعض الائمه صلوات الله عليه، الامام الهادي بعد الله، عندما توفي ابوه، ما اذكر الامام بالضبط لعله الاخوه يذكرون، خلي يذكرونه. عندما توفي ابوه الامام الذي قتله، فرأسا شعر قال الآن توفي الإمام الهادي. صحيح؟ سألوه كيف عرف أن أباك توفي، شنو كان جواب؟ إذا احنا نقرأ بشكل عادي بها الأسرار، قال أصابتني ذلة لله لم أعلم. صحيح؟ احنا نبينون سابقا حسب ما أتذكر أنه افضل ما يعبد لله، افضل ما يقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى شنو؟ ان يصير العبد بحالته الحقيقيه المناسبه لله سبحانه وتعالى وهو الذل. ولهذا من اخطر الامور على الانسان التكبر، وافضل الامور على الانسان التواضع. صحيح؟ فهذا حينما اصابته الذله عرف انه الذله التي لم يحظى من قبل، عرف انه شيء عظيم جديد دخل اليه. كيف هذا يدخل اليه؟ ويبدا انه هو الامام الذي يكون بعد أبيه، لابد أن أباه يعني هذه القضية التقلق، يعني هذه المرتبة في وجود وقرب إلى الله سبحانه وتعالى اختلفت في الحياة. طبعا هذه من السنة، هذه الدنيا الخاصة، هذه الدنيا اللي من تمثل حالة قرب من الله سبحانه وتعالى بكل ما تحمله من معطيات، بكل ما تحمله من استعدادات جديدة راح تضاف لهذه الشخصية، راح تبقى معها، راح تصاحبها، راح تصاحبها علم جديد، راح تصاحبها مثلا معرفة الحقائق غير تلك الحقائق التي كان يعهدها من قبل، وهكذا هي راح تبقى المرتبة أعلى، إلى صار المرتبة أعلى طبيعي، راح يفاض لعلمك. فهي هذه المرتبة اللي جعلت الإمام يرتبط وضعه، يعني من خلال روايه يرتبط وضعه، فقد حكم على ذيه من منه، يعني هو هذا يرتبط ويجد عنده مثلا قدره على ان يتوغر على نفسه، لانه هذه الدرجه العاليه تصيبه هو ما يبدو اي شيء، او ما يختل توازن بينما نحن قد يكون الله سبحانه وتعالى بعض الاحيان شو يقول لنا نحن شو يختل اصلا وضعنا بعد ما نعرف شلون نقدر على اعصابه. حقيقه يعني مو يقدر على اعصابه، ايش يروح ينهار بعد يصير بتعالج عنه. من هو ذاك الله اعلم مثلا شنو هو الموجود في داخل قلب الشريف، ولكن هو مثل ما على كل حال الشاهد هام ان هذه الدلده، هذا القرب من الله، هذا الصفاء مثلا الاضافي، ما ادري كان شعب قد يكون التعبير ممكن دقيق، هذا قضيه راح يصاحب استعداد اكثر من علم طبيعي، راح يصاحب القضيه تقاس بعد هذا المقياس، ما تقاس بمقياس انه اطلع او راجع مثلا هذا الكتاب او درس او التفت مثلا الى دليل اضافي او ناقش الدليل الثالث، هذا شيء اخر. والله ان شاء الله كل مهمه الالهيه ياتي عليها ان شاء الله.